السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محدثكم أحمد دعدوش وأهلا بكم في بودكاست السبيل. اليوم سأحدثكم عن الغفلة والاعتياد على المعاصي. نحن كلنا يا أحبتي نعصي الله، هذا أمر مفروغ منه، العصمة للأنبياء فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: لولا أنكم تذنبون خلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم، وفي رواية: ثم يستغفرون فيغفر لهم. إذا لن نصل إلى مرحلة النقاء مهما حاولنا، والمهم أن نكون يقظين للعودة والتوبة. لكن ألم تمر علينا أو على الكثير منا مراحل في حياتهم من الغفلة إلى درجة ربما صرنا نتعجب منها لاحقا؟ مثلا ربما أحدنا يستمر في ارتكاب المعصية لأيام وشهور وحتى سنوات وهو يعلم أنها معصية، ويعلم أن الله يراقبه، ويعلم أنه سيموت ويحشر وأن الله سيحاسبه، مع ذلك كان يكرر المعصية نفسها ربما مئات المرات دون حتى أن يشعر، ثم يتوب من هذا الذنب لسبب ما، وبعد التوبة يجلس ويتأمل في حاله ويتعجب كيف كان غافلا إلى تلك الدرجة. التائب يشعر بحالة ندم وخزي، ولما يقف بين يدي الله وخصوصا في مواقف روحانية مثل العمرة والحج أو أثناء صلاة القيام في رمضان، ويبدأ بالدعاء والاستغفار والإلحاح مع البكاء، في هذه اللحظات يكاد يتمنى أن يعود ترابا ولا يستحضر بين يدي الله ما فعله من معاصي، فكيف إذن بموقف الحساب في الآخرة؟ لكن السؤال الذي أريد التركيز عليه الآن: كيف يحدث معنا هذا؟ نحن هنا أمام شخص واحد هو نفسه الذي ارتكب تلك المعصية مئات المرات، وهو نفسه لما انتبه واستيقظ من غفلته وتاب إلى الله وتاب الله عليه صار قلبه يتقطع من الندم والحياء من الله، وربما يعود بعدها بفترة ويمارس نفس المعصية ويعتاد عليها ثم يعود مرة أخرى ويندم. تذكرون الحديث الذي بدأت به قبل قليل: الله يغفر لمن يستغفر، بل هو خلقنا بهذا النقص لنذنب ثم نستغفر، لكن الغافل هو الذي لا يستغفر فلا يغفر له. المشكلة إذن ليست في نفس المعصية بل في الغفلة، والغفلة تأتي من الاعتياد ومن طول الأمل والتراخي، وأيضا وهذه نقطة جوهرية من ألفة الناس الذين من حولنا بهذه المعصية، وهذا مكمن الخطر. الإنسان مجبول على الانقياد والتفكير بعقل جمعي. غوستاف لوبون الفرنسي المستشرق والمفكر رصد في كتابه سيكولوجية الجماهير هذه الظاهرة منذ القرن 19، فما بالكم بعدد الدراسات التي قتلت هذه الظاهرة بحثا من بعده. الآن وسائل الإعلام وكل الجهات السياسية والرأسمالية التي لها مصلحة باستعباد البشر والسيطرة عليهم توظف هذه الغرائز للتحكم بنا. نحن نغضب لو قيل لنا إننا نفكر بعقلية القطيع في بعض المواقف وحتى نتصرف بشكل مخالف لمبادئنا في ظروف معينة، لكن الدراسات تثبت أن معظمنا يفعل هذا لا شعوريا. تعالوا نقرأ معا هذه الآيات من سورة فصلت، هي تتحدث عن الإنسان الذي يأتي يوم القيامة بذنوب ومعاصي وفضائح فيحاول أن ينكرها، فيختم الله على لسانه ويقول لأعضائه: انطقي واشهدي عليه، وبعدما تشهد وتفضحه يأتي العتاب من الشخص نفسه لجسده الناطق. اسمعوا هذا الحوار: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. طيب، بعدها بثلاث آيات يقول تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. قال المفسرون: القرناء من شياطين الجن والإنس، كما في سورة الناس في آخر آية من القرآن: من الجنة والناس. وهؤلاء يزينون لضحاياهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة، يعني حتى في الآخرة طمعوهم بأن رحمة الله واسعة أو حتى أنه ما في بعث ولا حساب. الآن نسمع كثيرا عن موجة إلحاد وضياع وشكوك بين الشباب. طيب، كم حالة سمعتم فيها عن شاب أو فتاة كفروا لوحدهم هكذا بمجرد البحث عن الحقيقة، ثم مارسوا حياتهم بعزلة بعدما فقدوا أصدقائهم وأهلهم من المسلمين؟ غالبا لا يضل الإنسان إلا بتشجيع من رفاق السوء حتى لو كانوا فقط على الإنترنت، ولا يثبت على الكفر إلا بعدما يجد لنفسه وسطا جديدا وبيئة جديدة من الناس يعطونه الشعور بالانتماء والأمان. ثم إذا بدأ بالتفكير بما هو عليه وبدأ يفكر بالتوبة، أو يعني صار يشك بالكفر الذي هو عليه ويحن للماضي ولأهله ولأصدقاء الماضي. يعود القرناء من شياطين الإنس لمنحه الدفء حتى يبقى على الكفر معهم، كما تقول الآية: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فإذا كان هذا ما يفعله اليهود والنصارى حسدا، فما بالك بالملحدين؟ ولولا قرناء السوء هؤلاء لما وقع صاحبنا في الغفلة التي تمنعه حتى من التفكير في حاله وهل هو على الحق أم لا. يقول الحديث الصحيح في البخاري ومسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لاحظوا كيف يجب أن يتحرى المسلم الصدق، يعني كما يقول المناوي في فيض القدير: إلزم الصدق وداوموا عليه. المسألة هنا تتطلب الاعتياد حتى نصل للجنة. في المقابل معصية مثل الكذب، وهي ربما نمارسها كلنا وحتى يوميا، هذه المعصية لما تتكرر مع التحري يعني مع الحرص يكتب صاحبها عند الله كذابا، فهنا صارت صفة تلازمه. والنتيجة ما هي؟ الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. لاحظوا هي معصية واحدة تكررت وصارت لازمة مع الغفلة حتى صارت صفة تلازم الإنسان وأدت به في النهاية إلى النار. وربما هذا ينطبق على كل المعاصي، وهذا أمر مرعب فعلا ويستدعي وقفة مع النفس. اسمعوا معي هذا الحديث: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والحديث في البخاري ومسلم. يعني إذا اجتمعت هذه الصفات صار منافقا، وحتى لو واحدة منها فقط فهو فيه جزء من النفاق. والمنافق ما مصيره في الآخرة؟ الدرك الأسفل من النار. لكن لاحظوا أنها ليست مجرد معاصي، بل هي اعتياد عليها حتى تصير لازمة. يعني أي شخص حتى لو مسلم ويصلي ولكن يغلب عليه الكذب والغدر والفجور والخيانة، فهذا صار منافقا. لأن المؤمن الحقيقي حتى لو مارس كل هذه الذنوب والمعاصي فهو لا يصل لمرحلة الاعتياد حتى تغلب عليه، وإلا فما هو أثر الإسلام في سلوكه إذن؟ الله تعالى يقول في سورة آل عمران في وصف المحسنين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذن حتى لو فعلوا فاحشة من الكبائر يعني، فالله يغفرها، لكن بشرط أن يتوبوا ولم يصروا على ما فعلوا. ويقول تعالى في سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. لاحظوا كلمة من قريب، أما الذي يؤجل ويسوف فهذا الذي يعتاد وينسى وقد يسقط في الغفلة ولا يستيقظ إلا عند الموت، والعياذ بالله. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا يقال لمن يستيقظ بعد الموت. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا: كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. يعني كل واحد راح يجيب عود صغير من هنا وعود صغير من هناك حتى جمعوا حطبا كثيرا، وصار هذا ممكن يشعلوا فيه النار ويطبخوا طعاما يكفي القوم كله. وبنفس الطريقة ذنب صغير من هنا وذنب صغير من هناك يحول المسلم كما قلنا إلى منافق، ثم ربما يدخله النار. جربوا أنتم يا شباب لما تشاركوا في مجلس ما من مجالسكم مع أصدقائكم، لو حاول الواحد منكم أن يحصي في ذهنه ما يرى من المنكرات والذنوب، طبعا بدون ما يسجلها ويكتبها على ورقة حتى لا يحرج أصدقائه، ربما سيصدم بحجم الغفلة التي تلف حياتنا اليومية. ربما حتى في مجلس نجتمع فيه بعد صلاة التراويح وبعد أن كنا صائمين سنجد في هذا المجلس كل ما يخطر على البال من كذب وغيبة ونميمة وإطلاق للسمع والبصر في ما حرم الله على التلفزيون وتدخين وإلى آخره. هذا إذا لم يكن الحديث نفسه يتضمن خوضا في الدين بغير علم أو حتى افتراء على الدين ونقلا للشبهات والأفكار المغلوطة وإلى آخر هذا الكلام. طيب إذا كان هذا يحدث في مجالسنا العادية اليومية ونخرج منها دون أن نشعر بأننا أخطأنا، وبالمناسبة دعاء كفارة المجلس لا يكفر عن حقوق الناس من غيبة ونميمة، طيب إذا ما بالكم بمن يعتاد على الرزق الحرام كل يوم، أو من يعتاد على عقوق الوالدين كل يوم، أو من يعتاد على ظلم أولاده أو زوجته أو الخادمة أو أي شخص أضعف منه أيضا كل يوم. المطلوب هو ألا نعتاد على المعاصي، ألا نسمح لأنفسنا الهشة والضعيفة باجتياز الخطوة الأولى حتى تصل إلى الاعتياد. نعم كما قلنا في البداية سنخطئ كلنا وسنضعف، ولكن بعد أن نرتكب المعصية للمرة الأولى يجب أن ننتبه فورا ونستغفر من قريب كما تقول الآية، ونبتعد عن الجو والبيئة والظروف التي أدت للضعف حتى وقعنا في هذه الشهوة وفي هذه المعصية. الإقلاع في البداية دائما أسهل بمئة مرة من الإقلاع بعد الاعتياد، لكننا نؤجل ونسوف ونظل نقول سيأتي اليوم الذي أتغير فيه، وهذا اليوم يزداد بعدا وليس قربا. هذا اليوم لن يأتي وحده أصلا، وليس هناك أيضا أي ضمان بأنه سيأتي أو أن الله سيمهلنا حتى يأتي قبل أن نموت. هذه حقائق نعرفها كلنا لكننا للأسف نغفل عنها، وهذه فرصة الآن لتجديد التوبة وتجديد العهد مع الله حتى يثبتنا. أسأل الله لي ولكم توبة نصوحا وثباتا على الحق والخير والهدى. لا تنسوا مشاركة هذا التسجيل لتعم به الفائدة وتشاركوا في الأجر. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.